بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه من رواية محمد بن سيرين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله عنه، أو قال رحمه الله تعالى: وعنه، يعني عن أبي هريرة، لأنه يعود إلى الحديث الذي قبله عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواية محمد بن سيرين، يعني عن أبي هريرة. محمد بن سيرين الأنصاري البصري، تابعي كبير من أقران الحسن البصري، توفي 110، وكذلك الحسن، فهما كفر سيريهان رحمة الله عليهما في العلم والفضل، وإن كان الحسن جانبه عند جمع من أهل العلم أرجح. وابن سيرين رحمه الله إمام اشتهر بالتعبير، رحمه تعبير الرؤيا، وكان بينهما في الوفاة بين الحسن وابن سيرين 100 يوم، 100 يوم، ومات قبله الحسن ومات بعده محمد بن سيرين. وقد عبر ذلك رحمه الله لما أخبره إنسان وقال: إني رأيت أن الجوزاء تسبق الثريا، فقال: هذا الحسن يموت وأنا أتبعه، يعني بعد أيام، فكان كما قال رحمه الله. وكان كما ذكر عنه لا يرى الرواية بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى. وهذا الخبر في قوله عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، هذا لفظ مسلم. والمصنف رحمه الله اختار هذا اللفظ لأن فيه فائدة زائدة، وإلا فالحديث في الصحيحين بلفظ: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، وهذا في الصحيحين. مسلم زاد: أولاهن بالتراب، ولهذا اختارها المصنف وعزا إليه. وتقدم أن بعض العلم ربما قال في الحديث مثل هذا متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، أو يسوقه مثلا بلفظهما ثم يذكر الزيادة، يقول: زاد مسلم كذا وكذا. لكن هذا أوضح، يعني في باب العزو أن يعزو الحديث كاملا إلى من خرجه. والمصنف رحمه الله يرى أن مثل هذا يكون أتقن، لأنه يترتب عليه حكم: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. والحديث له روايات ينبغي أن تعلم، من هذه الرواية كما تقدم، والرواية الثانية في الصحيحين وليس فيها ذكر التراب، فليس للتراب ذكر في الصحيحين، إنما ذكر التراب في رواية مسلم. رواية ثانية أو ثالثة من غير رواية أبي هريرة، من حديث عبد الله بن المغفر رضي الله عنه المزني، الصحابي الجليل، وفيه: إذا ولغ الكلب في أحدكم فاغسله 7، وعفره 8 في التراب، وعفره 8 في التراب، عند أحمد بالتراب. وهذه رواية فيها ذكر الغسلة 8 زيادة على رواية الصحيحين، وجعلت التراب في 8، واختلف فيها كما سيأتي إشارة إليه بإذن الله. وفي رواية أخرى في حديث هريرة عند أبي داود: وعفروه 7 بالتراب، جعل التراب في 7، مقابل رواية مسلم التي جعل التراب في الأولى. ورواية أبي داود سندها جيد من رواية أبان عن قتادة من روايته، فهي رواية جيدة وسندها لا بأس به. لكن رواية قتادة التي رواها أبان جاءت عند الدارقطني من رواية سعيد بن بشير وفيه ضعف، عند الدارقطني موافق لرواية مسلم، وقال أولاهن بالتراب كما في رواية مسلم أولاهن. ولهذا أعل بعضهم رواية أبي داود برواية ما رواه سعيد بن بشير عند الدارقطني لأنه موافق لما رواه مسلم ومرجح. ومن المرجحات للرواية أن تكون في أحد الصحيحين، فإذا جاء لها شاهد قوي جانبها فالعبرة برواية الصحيح لكن تقوى بالشاهد. ورواية رابعة أيضا رواية إحداهن، هذه رواها البزار والنسائي في الكبرى، إذا ولغ الكلب في نهده فأغسله سبعا إحداهن، ولم يقيد هذه الغسلة بل أطلقها. ورواية خامسة عند أبي داود عند الترمذي رحمه الله، وسيأتي الإشارة إليها، أولاهن أو أخراهن بالتراب. اختلف هل هو شك من الراوي أو تخيير في الرواية من قوله عليه الصلاة والسلام. وجاءت رواية أخرى عند الدارقطني سند ضعيف جدا، قال إحداهن بالبطحاء. هذه هي الروايات التي جاءت في هذا الخبر، وأصحها رواية مسلم، يليها رواية أبي داود، يليها رواية البزار والنسائي إحداهن، ورواية الترمذي بالشك أو بالتأخير على الخلاف. أما الدارقطني فهي رواية لا تصح. وسيأتي الإشارة إلى الجمع بين هذه الروايات. والخبر سيأتي أيضا له رواية ذكرها مصنف في هذا الباب، وقول هنا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، فيه فوائد. الأولى دلالة على أن ولوغ الكلب نجس، لأنه قال طهور، والطهور لا يكون إلا مقابل النجاسة، فكأنه لا نجس ولا يزول إلا بالتطهير. قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله. الوجه الثاني من الحكم بالنجاسة رواية سيأتي الإشارة إليه، وهي رواية أخرى أيضا في هذا الحديث، وهي قوله فليرقه، وستأتينا هذه الرواية. قوله فليرقه عند مسلم أمر بالإراقة، وهذا يشمل إراقة الطعام والشراب، ولا شك أن إراقة الشيء لا تكون إلا بعد فساده، لأن الشارع الحكيم لا يأمر بإراقة الطعام الطيب أو الطعام الذي يمكن استعماله، فالأمر بإراقته يدل على فساده، ولا فساد إلا بسبب الولوغ، وهذا لا يكون إلا عن نجاسة، فأمر بإراقته. طهور إناء أحدكم، هنا الإضافة كما يقولون ملغية لا حكم لها، فالطهور واجب سواء كان الإناء مملوك أو غير مملوك. فالإنسان إذا ولغ الكلب في إناء فإنه لا يجوز استعماله قبل غسله هذه الغسلات إلا قبل لا يجوز استعماله إلا بعد غسله بهذه الغسلات، ولو كان الإناء ليس مملوكا، لكن أطلقه على الغالب، أطلقه على الغالب، وإلا فحكم النجاسة يتعدى لكل مكلف سواء كان مالكا للإناء أو غير مالك، بل غير المالك من باب أولى. طهور إناء أحدكم، قوله إناء أخذ منه جمع من أهل العلم أن هذا الولوغ خاص بالإناء ونحوه دون الأرض والثوب والبقعة والجدار، فلو ولغ الكلب لعق ثوبا أو لعق بدن إنسان أو ولغ في الأرض فإنه لا يؤمر بغسله سبعا، لأنه ذكر الإناء. ومنهم من قال إن الحكم عام وأطلق الإناء من باب الغالب، والأظهر والله أعلم أنه يكون خاص بالإناء لظاهر اللفظ من جهة أن فيه معنى خاصا، وذلك أن الولوغ يكون في الآنية له لزوجة، والآنية محل الاستعمال، والآنية لا تتلف بغسلها، لا تتلف بغسلها بخلاف يعني لا تتلف بغسلها بالتراب بخلاف الثياب، فلو أنه أريق عليها التراب وغسلت بالتراب فيفضي إلى فسادها وإلى تقذيرها، ثم ليس هناك ليس فيه من اللزوجة التي تعلق بالثوب مثل اللزوجة التي تعلق بالإناء. والإناء موضع التطهر وموضع التناول والأكل والشرب، ثم هو ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ كما تقدم أنه أطلق الإناء، وإلا فلا شك أن الأصل في ألفاظ الشارع أن تكون باقية وأن يكون المعنى مقصود. والقيد هنا لو ألغي لكان زيادة في المبنى نقصا في المعنى، وهذا عكس ألفاظ الشارع، عكس ألفاظ الشارع. فكيف يقال إنه لو كان المراد بمجرد الولوغ وأنه عام في كل شيء لكان إطلاقه بلا قيد أعم معنى وأقل مبنى، فلا يمكن يقال إن القيد هنا غير مقصود ويكون المراد به ولوغه في كل شيء، وإلا فلو كان مرادا العموم فإنه يطلق إذا ولغ الكلب فاغسلوه، يعني يحذف المتعلق، لأن حذف المتعلق مشعر بالتعميم كما هو قول أهل البلاغة وأهل الأصول، فمن علامات العموم حذف المتعلق. في مثل هذا، فالقيد هنا مقصود، ولهذا قال في إناء أحدكم، إلا إذا جاء عبارة تستخدم غالبا أو دل أو تجري على اللسان هذه تكون مقصودة، مثل ما تقدم بقوله في إناء أحدكم. ولا ينعقد في الخاطر أيضا حينما يقول إناء أحدكم أن يكون المراد إناء الذي يملكه، ولا يتخيل إلا عند جامد على ظاهر جاف لا يليق بهذه الشريعة وسماحتها وبهائها وما فيها من المعاني العظيمة. وهذه الظاهرية الجافة التي ينكرها العلم كابن القيم وغيره وابن دقيق العيد رحمة الله عليهم، بل إنها خلاف الظاهر، تسمى ظاهرية لكن ظواهر النصوص حق، لكن تسمى ظاهر ويسميها أهل ظاهر من جهة أنهم يعني من أخذ بذلك ادعى ذلك، وإلا فظاهر النصوص هو الأصل وهو الحق، لأن ظواهرها لا تخالف بواطنها والمعاني فيها تتفق مع الألفاظ، لأن الألفاظ قوالب للمعاني فلا تختلف ولا تتناقض. طهور إناء أحدكم إذا ولغ، هنا مفهوم شرط، مفهوم الشرط من أقوى المفاهيم عند العلماء، أقوى المفاهيم، لأن المفاهيم عدة أنواع، أقواها من أقواها أو من أقواها مفهوم الشرط. إذا ولغ فيه الكلب، إذا ولغ، قوله ولغ أي شرب، لدلالة اللفظ الآخر في الصحيحين إذا شرب، ولغ بمعنى أدخل طرف لسانه وشرب، أو أدخل طرف لسانه وحرك أو حرك، لأن المقصود أنه إذا شرب نزل شيء من الأذى أو من اللعاب في الماء أو في الإناء وفي جوانب الإناء. ولغ يقال ولغ يلغ ولوغا، ولغ يلغ ولوغا يعني إذا حرك لسانه أو شرب، إذا ولغ أن يغسله سبع مرات، سبع مرات. هذا كما تقدم في الصحيحين، هذا اللفظ كما هو في الصحيحين، وأن الغسل سبع مرات، وهذا أخذ به جمهور العلماء على خلاف بينهم. أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب، وهذا أيضا أخذ به جمهور العلماء، وخالف في ذلك بعض العلم فلم يقولوا. وبالجملة لم يأخذ بعموم جماهير أهل العلم، اختلفوا فلم يجتمعوا على الأخذ بجميع الفاظ، بل اختلفوا في هذا اختلاف كثير رحمة الله عليهم، اختلفوا اختلاف كثير. من هذه المسائل ما يتعلق بقوله أولاهن بالتراب، يعني في أولاهن بالتراب، وكذلك اغسله سبعا، الواجب هو سبع، الواجب هو سبع، وخالف في ذلك الأحناف، وقولهم مرجوح، والصواب أنه سبع في لظاهر النص. أولاهن بالتراب، طيب تقدم معنا عدة روايات أولاهن، وش تقدم أيضا معنا غير أولاهن؟ إحداهن، أولاهن أخراهن، الثامنة كذلك، السابعة، نعم، وإحداهن تقدم ذكرناها، نعم، ورواية إحداهن البطحة. طيب كيف في هذه الحال، كيف الجمع بين الأخبار؟ جاءت رواية عدة، أولاهن، السابعة، نعم، كيف الجمع بين هذه الأخبار أو هذه الروايات؟ أين تجعل غسلة التراب؟ أين تجعل غسلة التراب؟ في أي غسلة تكون؟ نعم، في الأولى، يحتاج إلى غسلة أخرى، غسلة أخرى. طيب هذا قول إنه يعني يكون في الأولى. طيب كيف نعمل بالرواية الأخرى السابعة؟ قال قائل يعني لا شك أن هذه رواية وردت، لكن الرواية قول السابعة ورواية أخرى، نعم، غير مقصود، يكون المراد أي غسلة، وش يكون؟ طيب طيب هذا جواب جيد، طيب هذا جواب جيد، وش طيب وش يكون المراد بهذه الروايات؟ التخيير أو نعم التمثيل، يعني التخيير أو التمثيل، نعم، هذا هو يعني أحسن ما يجاب به، يقال سواء غسل في الأولى أو الثانية أو الثالثة إلى آخر غسلة، آخر غسلة، هذا على القول بأن هذه الروايات يعني ثابتة وصحيحة ولا نرجح بعضها على بعض. على هذا طيب ما هي القاعدة في هذا؟ قد يقول إنسان أنه يريد قاعدة، النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا وهذا. نقول عندنا من القواعد في باب المطلق والمقيد، المقيد وقال المقيد ومقيد، أن المطلق إذا جاء نص مطلق وجاء نص مقيد نقيد ماذا؟ النص المطلق به، المقيد يكون قيدا لإطلاق النص فلا يبقى مطلقان، يقيده، هذه مثل العام والخاص، الخاص يقضي على العام، والمطلق والمقيد كذلك، والمقيد مع المطلق يقيد إطلاقه، يقيده. هذا واضح، لكن هل هذا على إطلاقه؟ لا، يقول من شروط تقييد النص المطلق أن يكون قيده كم؟ أن يكون قيده
واحد،
واحد لا أكثر، يعني أن لا يكون له أكثر من قيد، إذا كان له أكثر من قيد وش نقول؟ النص المطلق على
إطلاق،
على إطلاقه، يبقى على إطلاقه، ويكون ذكر التقييدات الأخرى التي سبقت من باب ماذا؟ التمثيل، من باب ما سبق التمثيل، ويخير. فلهذا في هذا الحديث جاء بهذا وبهذا، فيكون باب التيسير والتسهيل على المكلف، على المكلف، وهذا أحسن ما يجاب به. بعض العلم قال إنه يرجح وينظر بين الروايات، فقال يرجح رواية الصحيح، وأن يكون غسلة في الأولى، أن يكون غسلة في الأولى، والرواية الأخرى مرجوحة، وأجابوا قول قالوا إن قوله الرواية جاءت بإحداهن هذه مطلقة، هذه لم تبين، هذه لم تبين فلا حكم لها، ما بينت إحداهن فتدخل في السابعة أو في الأولى، تدخل في السابعة لأن قال إحداهن، فهذا أجاب يكون الجواب عنه هكذا. الرواية الترمذي أولاهن أخراهن هذه عندنا شك، هل هي شك أو تخيير؟ عندنا شك هل هي شك أو تخيير، اختلف فيها وليس عندنا يقين، فعلى هذا ما دام أن حصل فيها تردد نتركها إلى غيرها. رواية إحداهن بطحة هذه أيضا رواية لا تصح، إحداهن بطحة لا تصح. فقالوا يبقى عندنا إذن رواية الأولى والسابعة والثامنة، رواية عبد الله مغفل. فقالوا إن رواية مسلم ترجح على غيرها، على رواية أبي داود مثل ما تقدم لأن فيها أحد الصحيحين، ولأنه جاء رواية أبي داود من طريق آخر بذكر الأولى، بذكر الأولى، وقالوا إنها مرجحة على مرجحة رواية عبد الله مغفل، لكن أظهر والله أعلم هما تقدم. على هذا رواية عبد الله مغفل الثامنة، الثامنة نقول على هذا الأصل يكون مخير، لكن هل هذه الثامنة غسل يعني غسلة ثامنة زيادة على السبع، يعني يكون سبع غسلات والثامنة بالتراب في أي غسل غسلات، أو يكون الثامنة المراد بها بالإضافة إلى التراب فتكون ست غسلات بالماء والغسلة السابعة مثلا بالماء والتراب ثنتين، إيش تكون ثنتين مع ست إيش تكون
ثمان.
هذا كذا أول بعض الشراح كالنووي، فقالوا قول الثامنة بالتراب حديث عبد الله المغفل لا يخالف حديث أبي هريرة أولاهن بالتراب، لأن الأولى الغسلة الأولى إذا جعلت الماء والتراب وش يكون عندهم مثابة غسلتين، الماء منظف والتراب منظف، وبعدها ست غسلات ثمان، وإن جعلتها في الأخيرة كذلك، لكن هذا تأويل فيه نظر، تأويل فيه نظر. ولهذا يقال إنه يجوز لا بأس أن يغسل سبعا إحداهن الأولى بالتراب أو ثمان الأولى بالتراب، أو تكون الغسلة في واحدة من الغسلات، هذا هو الأقرب من جهة الرواية والأظهر. قولها يغسله سبع مرات الواجب سبع هو قول الجمهور، تقدم الإشارة إلى أن الأحناف خالفوا في هذا واستدلوا بأنه جاء عن أبي هريرة نفسه رضي الله عنه أنه قال يغسل ثلاث مرات كما رواه الطحاوي. طيب أبو هريرة الآن جاء عنه أنه قال يغسل ثلاث مرات موقوف عليه سند جيد، وش نعمل بروايته ولا برأيه؟ بروايته. طيب إذا قال إنسان هو روى الحديث وهو أعلم به، هو أعلم به، يمكن الحديث على الاستحباب وأبو هريرة رأى أن الثلاث مجزئة وأن الحديث على الاستحباب، إيش نقول؟ إيش نقول؟ نقدم طيب الرواية عن الرأي، ولا تقبل مخالفة الراوي لروايته. طيب متى نقول الرواية إن رأي الصحابي يؤخذ به؟ متى نقول إن رأي الصحابي واجتهاده يكون مفسرا ومبينا للنص؟
إذا لم يخالف.
طيب يعني إذا وافق الصحابي آخر، يعني مثل ابن عباس، ابن عباس جاء عنه في مسرب الفضل ووقع من بعض الصحابة أيضا أنهم وافقوه، ثم عليك لما عليه بالسنة رجعوا، هل نقول إذا وافق الصحابي آخر والسنة تدل على خلاف نأخذ به، أو نقول إنه محجوج بالدليل؟
إذا خالفت
كيف إشكال في النص؟ يعني إذا كان للنص ماذا ظاهر غير ظاهر، يعني كان له ماذا تأويلان، يعني صار له أكثر من تأويل، يعني صار له أكثر من تأويل واحتمل هذا واحتمل هذا. نعم هذا صحيح، يعني إذا كان النص له أكثر من تأويل، له أكثر من تأويل ثم احتمل هذا وهذا، لكن التأويل الموافق لماذا؟ التأويل الذي لا يخالف، هو محتمل لهذا ولهذا، محتمل لهذا ولهذا. ثم الصحابي أول، الصحابي حينما يختار هذا القول هل يكون مخالف لظاهر النص ولا غير مخالف؟
المخالف.
يكون غير مخالف، غير مخالف في الحقيقة، لأن ليس للنص تأويل فاصل وقاطع، لأن له تأويلين هما محتملان، فأوله الصحابي بتأويل محتمل، محتمل، فنقول تأويل الصحابي، تأويل الصحابي للنص الذي لم يظهر لنا نأخذ به ونقبل تفسيره، نقبل تفسيره في مثل. أما إذا كان ظاهر الحديث واضح وبين ومقطوع به ثم جاء من الصحابي اجتهاد يخالف الظاهر، هل نقبله ولا ما نقبله؟ ما نقبله، نقول الصحابي هذا اجتهد والصحابي كغيره يخطئ ويصيب، والصحابي يحتج له ولا يحتج به إذا خالف النص، وإذا خالف النص نقول هو مأجور، ثم نعتذر نقول لعله نسي وإن كان روى، أو اعتقد أنه مخصوص أو منسوخ أو ما أشبه ذلك. وهذا يقع كثيرا، يقع كثيرا في مسائل كثيرة، ولهذا قال عنا عبرة بما روى لا برا. ثم أبو هريرة رضي الله عنه ثبت عنه بإسناد أصح، لأن الإسناد الذي جاء عنه يقصى ثلاث مرات برواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة، وجاء عنه بإسناد أصح برواية حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، إسناد على شرطهما من أصح الأسانيد أنه قال يغسل سبع مرات موقوفا عليه. فالثابت الصحيح عنه الموقوف موافق لماذا؟ رواية المرفوعة، فكانت موافقة للمرفوع من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، فلهذا قدمت على تلك الرواية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي رواية علي بن مسهر عند مسلم،
علي بن مسهر
بن مسهر عند مسلم عن الأعمش عن أبي رزين اسمه مسعود بن مالك والأسدي الكوفي وأبي صالح عن أبي هريرة قال:
الظاهر أنه الأسدي، هو فيه الأسدي، الأسدي والأسدي، الأسدي معروف بالسكون، وفيه الأسد، وفيه الأسد، الأسدي هو الأشهر، لكن فيه أسد قريش وأسد خزيمة، في أحدهما أسد والآخر أسد، لكن يتحقق الآن ما أستحضر الحال في النسبة، لكن الأشهر الأسدي، وفيه الأسدي لكنه قليل، وأبو رزين الظاهر الأسدي ويتأكد منه، يتأكد منه. أما الأسدي فهو بالسكون، الأسدي بالسكون، وهذا الظاهر الأسدي. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات.
نعم، هذه رواية، رواية علي بن مسلم عن الأعمش عن أبي رزين مسعود مالك وأبي صالح عن أبي هريرة، وصنف نص عليها وذكر السند علي مسهر هذا الكوفي وثقة، ولكن قال العلماء له غرائب، لأن الحديث رواه إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن أبي رزين مسعود مالك وأبي صالح عن أبي هريرة بدون قوله فليرقه، لم يذكر عن الأعمش فليرقه، انفرد علي بن مسهر بقوله فليرقه كما قال النسي، ولهذا قال جمع من الحفاظ إنه تفرد بها وشذ بها، فهذه الرواية وهم أو شاذة، قال رواية محفوظة عن أبي هريرة ليس فيها فليرق، منهم من قال لا، رواية محفوظة أو زيادة ثقة وليست مخالفة بل موافقة للمعنى، وعلي مسهر ثقة، وعلي مسهر هذا يظهر أنه ضابط وجيد في الرواية، ولهذا هو رحمه الله زيادة أخرى في حديث أم سلمة سيأتينا: إذا من أكل أو شرب في إناء ذهب وفضة، قال من أكل أو شرب في إناء ذهب وفضة، حديث الصحيحين من شرب في إناء ذهب وفضة فإنه جرج وطي نار جهنم، زاد علي مسهر ذكر الأكل والشرب، ذكر الأكل والذهب، ذكر الأكل والذهب، هذا يبين أنه رحمه الله له عناية بالرواية والزياد والزيانات، وهذا مما يزيد في ثقته وإتقانه رحمه الله. وما رواه هنا ليس مستنكرا ولا غريبا، لأن قوله فليريقه دلالة على ماذا؟ على نجاسته. وتقدم أنه نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور، ولا شك أنه يؤمر بإراقته، مأمور بإراقته لأنه نجس. يعني لو لم ترد هذه الرواية فالمعنى يدل عليه من جهة عموم الروايات، فكيف نقول يقال إنه وهم؟ لهذا قال إذا ولغ الكلب، مثل ما تقدم قوله الكلب، الصحيح أن الكلب اللام هنا للجنس خلافا لمالك رحمه الله، وأنه يشمل جميع الكلاب. طيب احترازا من ماذا؟ قول الكلب أنه الجنس، احتراز من ماذا؟ من كلاب ماذا؟ الصيد. نعم، من كلاب الصيد. بعض العلماء قال إن كلاب الصيد لا تدخل فيه لأنها يعفى عنها للمشقة في الاحتراز منها، وقالوا إن هذا في عموم الكلاب، في عموم الكلاب. والصواب أنه عام في الكلاب، بل إنه في كلاب الصيد أدخل وأظهر، لأنه لا يمكن من بل من البعيد أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب، المراد بالكلاب البرية التي لا تخالط، بل هو يتكلم في الشيء المعتاد، مثل ما تقدم معنا في قوله عليه الصلاة والسلام في النهي عن الاغتسال في الماء الجنب، وأن المراد به في الاغتسال أنها الاغتسال في الماء الدائم، لا يبول أحدكم في الماء الدائم، يعني أن المراد به الماء اللي يكون في البرك والمستنقعات والغدران، وأن هذا هو الماء الذي يستخدم غالبا، وأن ليس المراد به البحار، لأنها لا تكون مستعملة أو موجودة وقريبا منهم، فالمراد التي يكون في استعمالهم وفي حدود حاجاتهم بقرب منازلهم وأمكنتهم. هكذا أيضا يكون مراد الكلاب التي تكون عندهم للماشية للزرع، ولأن هي التي يبتلى بها، وعلى هذا تكون داخلة كما تقدم في قوله إذا ولغ الكلب في أحدكم فليرقه، فليرقه ثم ليغسله سبع مرات، ثم ليغسله سبع مرات. وهذا مثل ما تقدم أن الواجب سبع مرات، وهذا موافق لرواية الصحيحين مع زيادة التراب كما تقدم. نعم. وأبو رزين مسعود مالك هذا ثقة رحمه الله من رجال الشيخين. نعم. وأبو صالح أيضا ثقة رحمه الله الزيات، وقال له السمان، مشهور بالرواية عن أبي هريرة، وله أبناء رواة ثقات، سهيل بن أبي صالح وصالح بن أبي صالح وعبد الله بن أبي صالح، وأشهرهم سهيل رحمه الله. نعم.
يقول مصنف رحمه الله تعالى: وروى الترمذي من حديث المعتمر بن سليمان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وصحه الترمذي، وقد اختلف في رفعه.
نعم، هذا الحديث ذكر مصنف رحمه الله للخلاف فيه، حيث رواه كما ذكر رواية المعتمر، رواه الترمذي عن سوار بن عبد الله العنبري. والحديث هنا في قوله يغسل الإناء إذا ولغ الكلب سبع مرات، هذا لا إشكال فيه، تقدم في رواية الصحيحين، تقدم في رواية الصحيحين، أولاهن وأخراهن تقدم الكلام عليها أيضا. لكن الإشكال بقوله وإذا ولغت في الهرة غسل مرة، هذه اللفظة. المصنف رحمه الله هنا ذكر الاختلاف في رفع هذا الحديث، ومنهم من قال إن الصواب إنه موقوف على أبي هريرة، وأن المرفوع منه هو ما تقدم في غسل ولوغ الكلب. أما الهرة فسيأتي أنها كما قال عليه الصلاة والسلام من الطوافين عليكم والطوافات، هذا يوهم أن سؤر الهرة نجس، لكن الصواب إنه طاهر على تفصيل في هذا. أما قوله وإذا ولغت الهرة غسل مرة، فالصواب أنه موقوف. ورواية الترمذي له مرفوع، هذا وهم من شيخ سوار بن عبد الله العنبري، فقد رواه أبو داود عن مسدد بن مسرهد عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي كما في هذا الإسناد علي وعن محمد بن سيرين موقوفا على أبي هريرة في قوله وإذا ولات غسل مرة موقوف على أبي هريرة. وقد روى الإسماعيل أيضا من رواية يعقوب إبراهيم عن المعتمر موقوف. ثم أيضا تابع المعتمر رواة آخرون عن أيوب فروه موقوفا. اجتماع هذه الروايات تدل وهذه المتابعة تدل على وهم سوار بن عبد الله، وإن كان ثقة لكنه ليس مبرزا في العدالة والثقة مع هؤلاء الأئمة ولا يقرن بهم، كما قيل وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، فهو لا يمكن يقرن معهم في شيء واحد، بل هم أئمة كبار، وهو لو كان مع من يماثله في الرواية صدوق مثلا يمكن يكون الترجيح والنظر، أما مع هؤلاء الكبار الحفاظ الذين أطبقوا على روايته موقوفا ورواه مرفوع ما يدل على وهمه رحمه الله. وهذا يفيد في جانب الرواية، يأتيك راوي مثلا صدوق ثم يروي حديثا ثم يأتي آخرون يروونه موقوف، فلا نقول الحكم لمن وصل مطلقا لا، وإن كان الحكم لمن وصل ولمن رفع، ولا نجعل الموقوف معللا للمرفوع بل مؤيدا له حينما تكون الرواية ظاهرة في عدم الوهم. أما إذا تبين الوهم من كون الراوي مثلا مع هؤلاء الأئمة الكبار فإننا نجسر ونقول بوهمه بلا تردد، ولهذا جزم جمع من الحفاظ بالوهم في هذه الرواية. ويدل عليه كما سيأتي أن الهرة من متاع البيت وأنها طاهرة وأن سؤرها طاهر. نعم،
يقول المصنف
وحديث أبي هريرة هذا جاله شواهد من طرق أخرى، يعني روايته جاء من حديث ابن عمر عند ابن ماجه أيضا إذا ولغ الكلب إلى أحدكم فاغسله سبع مرات، لكنه بإسناد ضعيف، يعني جاء من طرق أخرى، والعمدة يعني في هذا الباب على حديث هريرة في الصحيحين برواياته. نعم،
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وروى مالك من حديث كبشة ابنة كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: قلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. وأخرجه الأربعة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وصححه الترمذي، وأما ابن منده فخالف.
وهذا الحديث اختلف العلماء في ثبوته، والصواب صحته. وهذا الحديث من رواية حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب مالك في قصتها مع هي زوج عبد الله بن أبي قتادة ابن أبي قتادة رضي الله عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن دخلت عليه فلما رأته سكب ماء وجاءت هرة وأصغى لها الإناء جعلت تنظر تتعجب، فبين لها ذلك وأن النبي يعني قال: إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. وهذا الحديث له شواهد، وجاء عند الدارقطني من رواية عبد العزيز محمد عن أسيد بن أبي أسيد من رواية أبي قتادة فهو مؤيد وشاهد، فهذا الطريق يشهد برواية أصحاب السنن كما هنا. وروى أبو داود أيضا له رواية داود بن صالح دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة، أرسلتها بهريسة إلى عائشة، فجاءت إليها إلى عائشة وهي تصلي فأشارت إليها أن ضعيها ضعي الهريسة، فلما وجاءت هرة تأكل منها جاءت تأكل هرة، فلما فرغت عائشة رضي الله عنها أكلت من حيث أكلت الهرة، ثم قالت لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ليست بنجس، ولقد رأيته يتوضأ بفضلها، إن ليست بنجس إنما من الطوافين عليكم ورأيته يتوضأ بفضلها. هذه الأخبار وهذا الخبر بشواهد يدل على ثبوته، منهم من أعله قال حميدة بنت عبيد رفاعة وكبشة هذه ليستا معروفتين فهما مجهولتان فلم يوثقا ولم يعدلا، وهذا عنه أجمع. أولا أنه جاء له متابع كما تقدم عند الدار قطن ولاية عبديج محمد عن أسيد بن أبي أسيد، وهذا متابع لهما، وجاء شاهد، يعني لهما متابع وشاهد، وشاهد من حديث عائشة كما تقدم. الجواب آخر أيضا يقال إن هذا الحديث صححه أئمة كبار حفاظ، صح حديث أبي قتادة صححه البخاري والترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وابن عبد البر وجماعة آخرون يبلغون نحو العشرة لأئمة هؤلاء. ولا يمكن أن يطبق هؤلاء كما يقول ابن الملقن على تصحيح الخبر وهم لم يعلموا عدالة عبيدة بنت حميد وكبشة بنت كعب مالك. ويقول ما معناه؟ إنهم لو أصححوا هذا الحديث وأطبقوا عليه مع عدم علمهم بعدالتهن فإنه خيانة، يقول بالإجماع، وهذا لا يكون إلا عن علمهم بعدالة. وهذا في الحقيقة قول جيد ونظر متين، لأن الحكم بصحة الحديث أقوى من الحكم بصحة سنده، إذ يلزم من صحة الحديث صحة السند، ولا يلزم من صحة السند ماذا؟ صحة الحديث. واضح هذه القاعدة ولا لا؟ هذه درستها في المصطلح. طيب وش الفرق بينهما؟ إذا حكمنا لو قال إنسان هذا حديث صحيح، قال مرة أخرى هذا إسناده صحيح، أيهم أقوى؟ قول حديث صحيح أو إسناده صحيح؟
حديث صحيح.
حديث صحيح. طيب ما الفرق بينهما؟ نعم. طيب إذا حكم صحة الإسناد، أنت حينما يخبرك إنسان بقصة أو يأتيك إسناد تقول هذا إسناد صحيح، تقول هذا إسناد صحيح، ما يلزم من صحة القصة أو صحة الخبر اللي بلغت ولا ما يلزم لوجود علة؟ يعني مثل ماذا؟
شذوذ والنكار.
نعم نعم. نعم. وش نسميه؟ شذوذ. شذوذ نحسن صحيح، يعني قد يكون في الشذوذ. نعم قد يكون في الشذوذ، هذا صحيح. فلهذا ونص على العراقي رحمه الله وبين رحمه الله، والقصد من هذا أن الأئمة رحمة الله عليهم صححوا الحديث، فتصحيحهم للحديث يلزم من تصحيح السند، والسند صحيح وما يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. لكن قد يكون الإسناد صحيح والمتن ماذا؟ شاذ. المتن شاذ. وهذا وجه القول بأن هذا الحديث حكم عليه بالصحة يكون حكما بعدالة رواتي جميع رواته. وهذا الحديث يدل على ضعف تلك الرواية كما تقدم في قوله أنه يغسل من الهر إذا ولغت فيه الهر يغسل مرة، وأن الصواب هو طهارته. وفي هذا الحديث كما تقدم أن كبشة بنت كعب كانت زوج عبد الله بن أبي قتادة، فدخلت عليه رضي الله عنه فسكبت وضوء، جاءت هرة تشرب، في دلالة على أن الهرة من متاع البيت. وهذا ورد في رواية أخرى أيضا عند ابن خزيمة من حديث عائشة عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال الهرة من متاع البيت، في لفظ إنما هي بعض متاع البيت، بعض متاع البيت. وهذه شواهد أيضا، شواهد لرواية لهذه الرواية، يمكن تجعلها شواهد أخرى أيضا من متاع البيت تدل على طهارتها. وقوله هنا فأصغى لها الإناء فشربت، فيه الرفق وحسن الأدب حتى، وحسن التعامل والرفق بهذه الحيوانات بإطعامها واحتساب الأجر والثواب في ذلك، واحتساب الأجر والثواب في ذلك. وفي كل كبد رطبة أجر، بل ولو كان الحيوان حيوانا بل بعض العلماء يقول لو كان الحيوان مؤذي يجوز إطعامه ثم قتله، يجوز حتى لا تقتله قتلة سيئة بل يقتل قتلة حسنة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قالت كم شر، فجعلت أنظر إليه، دلالة على أنه ينبغي لمن أشكل عليه أمر أن يستفسر، وإن مثلا حصل عنده شيء من التردد أو لم يجر على السؤال أن يبدي من حاله وهيئته ما يدعو مثلا من يناقشه أو يبحث معه مثلا أو يخالفه، ما يدعوه إلى أن يبين له. ولهذا لما رآها تنظر وتتعجب بين لها ذلك رضي الله عنه، لأنها فقال أتعجبين، يعني حينما رأى تنظر وتتعجب من ذلك لأن الأمر خفي عليه، فبين ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات، وفيها دلالة على أنها طاهرة، قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات، وهذا في دلالة على أن يلحق به ما كان في حكمه مثل الحمر لأنها تطوف لاستعمال والخدمة، والصواب طهارتها، وأدلة طهارتها كثيرة ليس من هذا الحديث، لكن هذا من الحديث تدل على طهارتها، وعلى هذا يتقرر الحكم الثابت في هذا الحديث، وهو قوله في أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ليست بنجس، فيدل على طهارة سؤرها، طهارة سؤرها. وأخذ بعض العلماء بطهارة سؤر كل السباع إلا ما دل الدليل على طهارته، إلا ما دل الدليل على طهارته، وقالوا إن الأصل هو الطهارة في طهارة السباع، ومن قال إن هذا نجس فعليه الدليل. ورد حديث حديثان رواه الدارقطني لما قال النبي عليه السلام أنه يتوضأ بفضل ما لها ما أخذت في بطونها ولنا ما غبر طهور، وفي حديث عمر قال لا تجيب هذا متكلف، هذا متكلف، وأخبر أنها أن سؤرها طاهر، وهما حديثان ضعيفان، لكن بعض العلم أخذ من جهة أن الأصل هو الطهارة من جهة العلم. أما في خصوص الهرة فالحديث نص في هذا، لكن هنا مسألة، لو أن الهرة مثلا أكلت فأرة أو نجاسة ثم جاءت وشربت من ماء وأنت تشاهدها، ما حكم هذا السؤر، هذا الماء الذي أشعرته، هل هو طاهر ولا نجس؟ هذا الماء بعد ما أكلت هذه النجاسة، وش نقول؟ نعم نجس، نجس. طيب إذا أكلت ثم اختفت ثم رجعت وشربت، نعم وش الأصل؟ يعني أنها طهارة، ونقول أنها باختفائها. طيب قد يقول قال نبقى على الأصل أنها أكلت النجاسة، إيش تقول له؟ لو قال إنها أكلت نجاسة الآن والعصر النجاسة باقية، نعم نعم. طيب إذا صار فيها نجاسة على فمها هل يلزم وقوعها في الماء؟ النجاسة قد تكون في فمها، قد تكون في ذيلها،
نقول إن الماء طهور، نعم. إذا تغير لونه وريحه وطعمه، تغيرت أوصاف الماء فهو نجس.
ننظر في الماء يعني.
ننظر في الماء.
ننظر في الماء. إيه نعم، يعني على القول بأنه أن الأصل هو طهارة المياه، وأنه إلا أي يتغير، إلا أن يتغير. لكن الماء القليل الآنية الصغيرة، يقول علماء إنها إذا وقعت في نجاسة في الغالب أنها تتغير وقد لا يظهر، قد لا يظهر في الآية الصغيرة. نعم، لكن يمكن يقال مثل ما قال بعض العلم، يقال إذا أكلت نجاسة فإن غابت ورجعت، يعني اختلف فيها هل سؤرها طاهر نجس إن أكلت نجاسة، فإن شربت مباشرة قال إنه نجس، وإن غابت ثم شربت قالوا هو طاهر، لأن لما غابت وذهبت فإنها تحتلي الريق يحتلب ذلك النجاسة وتنزل ويعقبه شيء آخر فتزول تلك النجاسة فيكون طاهرا، تذهب تلك النجاسة، تذهب تلك النجاسة. هكذا قالوا. نعم. قوم بن وندف خالف، لكن الصواب مع الجمهور والأكثر في هذا الحديث خلافا للمنده رحمه الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، في لفظ رواية البخاري وهو متفق عليه.
نعم، هذا الحديث متفق عليه كما ذكر مصنف رحمه الله، وقد رواه البخاري عن أبي هريرة أيضا، وفيه أنه أمر أن يهراق عليه ماء، وقال: إنما بعثتم ميسرين، إنما بعثتم ميسرين. وعند مسلم في حديث أنس زيادة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا هذا الرجل الأعرابي وقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، قراءة القرآن. وجاء في رواية عند البخاري عن أبي هريرة أن رجلا أعرابيا صلى ثم قال: اللهم اغفر لي ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد تحجرت واسعا، لكن لم يذكر فيه البول. واختلف هل هو هذا الرجل أو قصة أخرى، وقصة أخرى، ويحتمل والله أعلم أن يكون هو، وأن الحديث اختصر، ذلك أن القصة في نفس الصحيح من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة جاءت عند أبي داود بسند صحيح من هذا الطريق، وفيه ذكر أنه صلى وأنه دعا في صلاته قال: اللهم ارحمني ومحمد ترحم معنا أحدا، وأنه بال بعد ذلك، بال فجمع بهذه الأمور وذكر في هذه الرواية كلها، فهذه رواية جمعت ما وقع له، فكأنه والله نفس قصة واحدة اختصرها بعضهم. وأن هذا ويحتمل الله أعلم أن هذا الرجل أن صلاته كانت بعد بوله، محتمل والله أعلم، وأنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه ومن حسن تعليمه وأنه ما كهره ولا نهره عليه الصلاة والسلام، وإنما تكلم معه بلطف، بل أنكر على أصحابه، ما أنكر على الرجل، أنكر على أصحابه. وفي رواية الصحيحين عن أنس قال: دعوه لا تزرموا عليه بوله، أي لا تقطعوا عليه بوله. فلما صلى قال ما قال اجتهادا منه، ثم بين له النبي عليه السلام أن مثل هذا الدعاء تحجر لرحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء كما قال سبحانه، فلهذا نهاه عن ذلك. أما ما يتعلق بفوائده فهي كثيرة جدا، وهذا الحديث فيه أصول وقواعد، والمصنف رحمه الله ذكره في هذا الباب من جهة إزالة النجاسة، ومن جهة الأمر بالماء، ومن جهة وجوب أيضا فائدة أخرى تتعلق بتطهير المساجد، وهي متعلقة بأبواب المساجد، لكن هنا ذكر لأن غالب الأحكام متعلقة به بإزالة النجاسة والأمر بالماء في ذلك. وفيه أنه بال في طائفة المسجد فنهره الناس وزجروه، لأن هذا أمر مستنكر ومستبشع، والبول في طائفة المسجد. هنا اختصر القصة، وفي الصحيحين أن الصحابة أنكروا عليه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مه دعوه كما تقدم لا تزرموا عليه بوله، فلما قضى بوله ترك حتى قضى بوله، أمر فأهريق عليه سجلا من ماء أو ذنوب من ماء. الذنوب يقال للدلو الملأ، الدلو الملأ يقال له ذنوب. وهذا هو الصواب في الرواية، أنه أمر أن يهراق بماء ولم يأمر بغير ذلك. أما ما روى أبو داود من عبد الله بن معقل بن مقرن المزني أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يحفر التراب من المسجد، فإنها رواية مرسلة من عبد الله بن معقل المقرن، هذا تابع ليس بصحابي. ورواه الدارقطني عن حديث ابن مسعود مرفوعا لكن الرواية لا تصح، فالرواية جاءت مرسلة من رواية عبد الله بن معقل وجاءت متصلة حديث ابن مسعود، والروايتان ضعيفتان معنى ورواية. من جهة الرواية الذي في الصحيحين الثابت في الطرق أنه عليه السلام قال هريقوا، في لفظ أهريقوا، صبوا عليه سجلا مما ذنوبا مما، هذا الذي ثبت في الصحيحين وهو الأمر بصب، ولم ينقل ما سوى ذلك. ولا شك أنه لو أمر بالحفر وإزالة لكان هذا من أمر ظاهر وبين ولا يغفل في الرواية الصحيحة، لا يغفل. الأمر الآخر أنه لو كان أمر بالحفر ما احتيج إلى ماذا؟ ها نعم، ما احتيج إلى إراقة الماء، أليس كذلك؟ يكون الحقيقة إراقة الماء فيه مفاسد، أولا فيه تكثير للنجاسة وامتداد لها، وأن النجاسة تنتشر تزداد يعني مكانها. الأمر الآخر فيه زيادة عناء ومشقة. الأمر الثالث أن بدل أن يراق الماء ماذا يعمل؟ يعمد إلى موضع البول ويحفر، ليس كذلك؟ الرواية فيها أنه، الرواية اللي جاءت مرسلة ومتصلة، فيه أنه أهريق الماء ثم أمر بحفره. ولا شك أنه حينما يكون طين يكون أشق في نقله، زيادة على كثرته وتشرب الأرض فيشق. فكان الأمر بأن يزال موضع البول، وفي الغالب لا يكون كثيرا، بدون أن يراق الماء يكون الأمر يكون أيسر وأسهل. يعني لو كان الحفر متعين أو مستحب لكان مباشرة بدون أن يراق الماء، أليس كذلك؟ واضح واضح هذا الوجه؟ أظنه واضح. إيه نعم، هذا كله يدل على ضعفها، كما أنها ضعيفة من جهة السند لفظها، كذلك من جهة المعنى، من جهة المعنى. ولهذا كان الصواب في هذا هو ما دل عليه هذا الخبر. وهذا هو الواجب، هو أن يراق عليه الماء، ولا فرق بين أن يكون بطحا أو غير بطحا. بعض العلماء قال إنه إذا كانت الأرض، أرض المسجد، تراب فإنه إذا أريق الماء عليها يجب أن تترك حتى ماذا؟ تيبس. لكن نقول إنه إذا أريق الماء على النجاسة، على سجل من ماء البول، وش حكم الأرض؟ يجوز صلاة عليها ولا ما يجوز؟ نعم، ايش تقولون؟ ليش بعد ما تجف؟ نجسة ولا طاهرة؟ الآن لما أرقنا الماء، نعم طيب لا زالت، يعني الماء الذي أريق يعني ما أزال النجاسة؟
أزال النجاسة.
لو ما أزال النجاسة وجب أن نزيد، أن يزاد الماء. النبي قال أهريقوا عليه بول سجل، وانتهى الأمر. يعني السجل ما ليش يفعل؟ يطهره. لما أهريق عليه الماء صار تطهر، إذا تطهر يجوز ماذا؟
الصلاة
عليه وأن يوطى ولو كان رطبا، ولو كان رطبا. بعضهم أشكل عليه قال إنه لا يجوز إذا كان رطب لا يطهر حتى ييبس ولا يطع عليه. طيب قيل لهم هذا الحديث فإن النبي عليه السلام لم يأمر بتوقيه وأمر بأن يصب سجلا مما قال بعضهم لعله كان حصبا، والحصبة الماء ينزل وتيبس الأرض مباشرة في الغالب خاصة مع حرارة المدينة، لكن قيل إن هذا خلاف الظاهر. ثم لو كان في فرق بين الأرض التي هي حصبة في المساجد التي أرض حصبة والأرض التي ليست حصبة، وش يكون الواجب؟ وش يكون الواجب؟ التبيين. حسن، لكان الواجب البيان، فكون النبي عليه الصلاة والسلام سكت ولم يبين لأنه إذا كانت أحكام المساجد تختلف، إن كانت حصبة فإنه لها حكم صلى عليها ليتيبس، وإن كانت غير حصبة ينتظر حتى تيبس لأنها يتأخر. لو كان هذا الحكم واجب لكان بيانه واجب. وش دليله من القاعدة؟ تأخير البيان نعم على وقت الحاجة لا يجوز، وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك، فلو كان يفترق الحكم لبينه. أيضا في الحديث دلالة على أن الماء مطهر، أن الماء مطهر، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أن الماء متعين في إزالة النجاسة وأنه لا يزيل النجاسة غير الماء. لو عندك نجاسة مثلا وأخذت بعض المطهرات اللي يستخدمها الناس اليوم المطهرات وغسلت بها، وش حكمها عند الجمهور؟ تزيل ولا ما تزيل؟ ما تزيل. لماذا؟ لأنك استخدمت ماذا؟ غير الماء. والنبي أمر بماذا؟ بالماء، أمر بالماء. وذهب لحنا وجه من العلم إلى أنه يزيل النجاسة كل عين تقلعها، تكون قالعة وحادة، ويمكن أن تزول عين النجاسة وأثرها فإنها تطهر، وهذا هو الأظهر. والأدلة على هذا كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة في لما سأل حقيقة أن تقصعه بريقها، تقصعه تبالى حتى، ومنها أنه على قول الجمهور أن الخمر إذا استحالت حكمها حلال طاهرة، فإذا كان انقلاب العين بنفسها تنقلب إلى طهارة فكونك تزيلها بعين أخرى من باب أولى. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث سعيد الخدري وحديث أبي هريرة رواه أبو داود وحديث أم سلمة عن تلك المرأة، وحديث سعيد وأبي هريرة فيهما أنه قال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعيمه، فإن كان بهما أذن فليمسحهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. في حديث تلك المرأة لما قالت يا رسول إنا نمر بالأرض المنتنة، قال أليس بعدها ماها وهو أيطب أو أطيب؟ قالت بلى. قال فهذه بهذه، هذه بهذه، فأخبر أن التراب يطهر أسفل النعل وأن الذيل يطهره التراب حينما يمسح بعده، وهكذا أيضا. وكان الصحابة رضي الله عنهم والمجاهدون لا يغسلون سيوفهم، إش كانوا السيف إذا بعد القتال إذا فروا إش كانوا يفعلون به؟ يمسحونه مسحا، والعلماء متفقون على أنه يكون بذلك طاهرا. فالطهارة كل شيء بحسب مما يزيل أثر النجاسة عينها ثم أثرها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يكفيك الماء ولا يضرك أثره، لكن نقول إن الأصل الماء، الأصل هو الماء، وغيره مما يكون في معناه في حكمه، بل قد يكون بعض المزيلات أبلغ من الماء. قد يقول قائل النبي عليه السلام أمر بالماء في هذا، نقول أمره بالماء في هذا لا يدل على تعينه، فهو أمر بالماء في هذا وأمر بغير الماء، فهو في كل حال أمر بالمتيسر، ولهذا أمر الذي ينظر في أن يمسحهما بالتراب، أن يمسحهما بالتراب. ثم أيضا روى أبو البخاري رحمه الله من حديث ابن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند أبي داود بإسناد صحيح قال وتابول، كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابول، روى البخاري معلقا مجزوما، وروى أبو داود بإسناد صحيح، وعنده تابول وهي موجودة في بعض نسخ البخاري هذه اللفظة، قال ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وش يفهم من هذا الحديث؟ كانت كذا تقبل وتدبر في مسجد الرسول وتبول ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا ما يكون دليل على خلاف قول الجمهور ولا ما يكون
دليل؟
نعم. وش وجه الدلالة منه؟
أن إذا طهرت النجاسة بأي شيء سواء بالريح أو بالشمس أو غيره.
نعم نعم صحيح. يعني ولهذا أكد قال ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. يعني كانت الكلاب تبول في المسجد وكانت المسجد لم يكن ليس عليها أبواب، ومع ذلك كانت الشمس والهواء والريح تطهرها. ولهذا الصواب أن الريح تطهر. حينما يوضع مثلا فراش نجس أو يصيب الأرض ويزوى مع المدة الطويلة تستحيل النجاسة مع التراب ومع الهواء، استحالت. هذا ربما يختلف، مثلا في الأرض له حال ربما لا يحتاج مدة طويلة، لكن في غير الأرض قد يحتاج إلى مدة طويلة. فكل شيء أزال عين النجاسة ولونها ورائحتها فإنه مزيل ومطهر، بل قد يكون بعض المزيلات أبلغ من الماء، لكن الماء هو المتيسر. وقد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أمر برشه هنا بصب دنوما ما تركت للشمس والريح؟ شنقول لأن الواجب ماذا؟ تطهير المسجد. أما في إقبال الكلاب وإدباره هذا أمر فيه كلفة وفيه مشقة، تتبعه كل يوم أيضا لا يعلم عين بولها، فلهذا كفى في ذلك المطهر الآخر. أما ما لما كانت النجاسة معلومة ومحدودة ثم المسجد تعروه الصلوات ويحتاج إلى تطهير، فلو ترك مثلا للشمس والريح فإنه قد يتأخر وقد يكون مثلا في وقت النهار ويطأه إنسان وهو لا يعلم، فكان مبادرة بإزالته وغسل ما هو المتعين في هذه، لا لأن الماء هو المتعين لكن لأن إزالة النجاسة متعينة، لا أن الماء متعين لإزالة النجاسة. وفرق بين الأمرين، فرق بين كون الماء متعين لإزالة النجاسة وبين تعين إزالة النجاسة للحاجة إلى الصلاة وخوف التقدير بأن يصيب من لا يعلم بموضع النجاسة. والحديث فوائد كثيرة، وأخذ العلماء من قاعدة تعلق بالمصالح والمفاسد، وهي قاعدة عظيمة تكلم العلماء عليها وبسطوها، والرفق بالجاهل وتعليمه وترتيب والنظر في رتب المفاسد، وفي هذا قواعد كثيرة من أهمها قاعدة، وهو حينما يوجد مفسدتان لا يمكن دفعهما لا بد أن يرتكب أحد المفسدتين، شو الواجب؟ ننظر فيهما، فإن أمكن دفعهما كان هو الواجب، ما أمكن دفعهما لا بد أن يحصل واحدة من المفسدتين، ماذا ندفع؟ المفسدة الكبرى ونرتكب المفسدة الصغرى. عكس المصالح، نحصل المصلحة العليا، نحصل المصلحة تلك ندفع المفسدة الكبرى، هذه تحصيل المصلحة العليا في سبيل دفع المصلحة الدنيا. وهذا يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث، يمكن أن تنزله على تحصيل المصلحة العليا مع دفع المصلحة الصغرى والدنيا، أو دفع المفسدة الكبرى في سبيل ارتكاب المفسدة الصغرى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه يترك وأن يستمر في بوله ترتكب هذه المفسدة الصغرى في سبيل دفع المفسدة الكبرى، ما هي؟
الضرر
كذلك. نعم
الضرر اللي
يأتي يعني. انتشار البول والضرر المتعلق به، وضرر آخر أيضا أكبر، ما هو؟ هذا رجل أعرابي
رد.
نعم تنفيره من الإسلام، بل يخشى عليه أن يرتد، وهذا وقع يعني لبعض ضعفاء الإيمان والدين. هذه مصالح عظيمة ينبغي العناية بها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. عن معاوية ابن سويد ابن مقرن قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم.
نعم وإبرار القسم.
وإبرار القسم أو المقسم ونصر
الأحسن المقسم.
المقسم
الأحسن. نعم
أحسن الله عليك. وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتم أو تختم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. لفظ رواية مسلم في بعض وجوه.
نعم وهذا هذا الباب في باب الآنية. الآنية جمع إناء. تقدم معنا أن العلماء رتبوا هذه الكتب ورتبوا في الكتب الأبواب. تقدم أنه بدأوا بكتاب الطهارة لأنها شرط، ثم بعد ذلك ذكروا كتاب الصلاة لأنه مشروط والشرط يتقدم المشروط، ثم ذكروا في كتاب الطهارة ما هو الأهم وهو الماء لأنه هو المقصود في هذا الباب، والماء له أحكام. فلما علمنا الأحكام المتعلقة بالماء وبعض الأحكام التي تلحق به ناسب قد يقول قائل طيب الآن عرفنا الماء، الماء مظروف أو الماء يحتاج إلى ظرف، يحتاج إلى ظرف، يحتاج إلى إناء، يحتاج إلى إناء، فنريد أن نعرف ماذا حكم الآنية التي يحمل فيها الماء ويوضع فيها الماء. فلهذا ذكروا باب الآنية بعد ذكر باب المياه وما يتعلق به الأحكام. حديث معاوية بن سويد المقرن عن البراء بن عاج هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين وألفاظه مختلفة، وغالب هذه الألفاظ في الصحيح. وفيه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني مرفوع واضح بلا إشكال، هذا يأتي على صيغ، تارة يأتي بصيغة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعني يقول افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، هذا في أعلى الصيغ المرفوعة، وتارة يقول أمرنا أو نهانا ثم يذكر ما أمر وما نهى. الصيغة الثالثة أن يقول أمرنا ونهينا، أمرنا ونهينا، يعني ذكرها العلماء وأشاروا إليها في باب المصطلح، وذكروا صيغا أخرى غير هذا تتعلق بهذه المصطلحات، وأنها جميعها حكم المرفوع، واختلف في بعض الصيغ، لكن أهل القاطبة على أن هذا حكم المرفوع. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد بتعليم الصحابة ما يصلحه في أمر دينهم ودنياهم، ويبين لهم في أمورهم كلها، ومن ذلك هذه متعلقة بمصالح تتعلق بأمور دنياهم متممة ومصلحة ومعينة على صلاح آخرتهم لأن هي المقصود. بذلك أمرنا بسبع ونهانا سبع. أمر بعيادة المريض، هذا من أعظم الحقوق أو من أعظم الحقوق الواجبة للمسلم على أخي المسلم، عيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس ونصر المظلوم وإبرار القسم والمقسم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. هذه أمور ومصالح جاءت في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه نهى كما في نهى عن التختم خواتم الذهب وعن الفضة، وهذا ثبت في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعن المياثر والقسي، المياثر جاءت في حديث البراء، وجاءت في اللفظ الآخر في حديث البراء عن المياثر الحمر كما في الصحيحين، جاء تقييدها بالحمر، وجاء في حديث علي عند أحمد والنسائي بإسناد صحيح عن مياثر الأرجوان، المياثر قيدها بعض، جاءت مطلقة وجاءت مقيدة، بعض قيدت بالمياثر الحمر، وفي رواية علي حديث علي بمياثر الأرجوان، الأرجوان. وعن القسي ثياب من حرير أو ديباج تنسب إلى القس في مصر من القص، والحرير والاستبرق والديباج، هذه أنواع الحرير يعني وغليظه وثخينه وغليظه ورقيقه، يعني جميع أنواع الحرير، وهما من أنواع الحرير، لكن بعضها غليل وبعض ثخين وغليظ وبعضها دون ذلك. في الصحيحين من حديث هريرة أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا دعاك فأجبه. وكم هذه خمس؟ وإذا مات فاتبعه، وإذا مات فاتبعه. في صحيح مسلم: ست تجب للمسلم، زاد فيها: وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له. وزاد في حديث البراء هنا خصلتين، هذه الخمس في حديث البراء السبع منها خمس مذكورة في الصحيحين: تشميت العاطس، اتباع الجنازة، رد السلام، إجابة الدعوة، عيادة المريض. هذه خمس مذكورة في الصحيحين من حديث أبي هريرة. حديث البراء زاد: نصر المظلوم وإبرار المقسم. في عند مسلم زاد خصلة أخرى: وإذا استنصحك فانصح له، استنصحك فانصح له. وجاءت خصال أخرى خارج الصحيح، لكن هذه هي أصولها. في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري: عود المريض، عود المريض، وأجيب الداعي وفك العاني الأسير، قوله عود المريض. وجاءت حديث أخر في فضل العيادة من حديث ثوبان عند مسلم، ومن حديث علي عند أحمد وأبي داود، لكن الشأن في الأمر بها. والمصنف رحمه الله ذكر الحديث هنا اللي متعلق بالآنية، والمصنف كما تقدم أيضا ربما ذكر حديث بكامل من باب الفائدة، وغيره قد يختصر الحديث ويذكر الشاهد، ويذكر الشاهد في الحديث وحده، والشاهد في هذا ما يتعلق بآنية الذهب والفضة. طيب، وش وجه ذكر حديث البراء في كتاب الآنية هنا؟ لماذا ذكر المصنف؟ نريد أن نعرف وجه ذكر حديث البراء في كتاب الآنية.
شرب الفضة.
الفضة، نعم،
شرب الفضة.
طيب، شرب الفضة ما يتعلق بكتاب الأطعمة والأشربة؟
الآنية.
لما؟ طيب الآنية في كتاب، يعني في كتاب الأشربة يذكرون أحكام الآنية وكذلك الأطعمة. يعني لو قال القائل هذا وش نقول؟ وش وجه تعلق بالباب الأول؟
نجاء النهي عن الشرب في آنية.
نريد وجه التعلق، هذا صحيح، هو لا بد أن يكون له التعلق، لكن وجه التعلق ما هو حتى نعرف. نعم. طيب، كيف استعمالها؟ طيب، وإذا استعملها الطهارة وش يصير؟ نعم، يعني أنه ذكرها في كتاب الطهارة من جهة أن الوضوء في آنية الذهب والفضة، من أهل العلم من قال لا، نعم،
لا يصح،
أن لا يصح، أن الوضوء فيها لا يصح. نعم، من جهة أن الطهارة فيها لا تجوز، أن هذا وجهها، لأن التوضؤ في آنية الذهب والفضة لا يجوز. وهذا مثل ما ذكر بعض الإخوان أنه قد يكون الشيء له تعلق بأكثر من باب، ويذكر في باب من جهة تعلق به، ويذكر في آخر من وجه آخر. لا، هنا ذكروه لأنه التوضؤ بها لا يجوز، لكن حكمه هذا شيء آخر، في خلاف هل يصح الوضوء أو لا يصح الوضوء. أمرنا بعيادة المريض، حيادة المريض هذا يدل على أن عيادة المريض واجبة، وتقدم الأحاديث في هذا الباب، حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى وأحاديث كثيرة في هذا الباب، وأن عيادة المريض على إطلاقها. أما أن العيادة من رمد العين لا يعاد إلا بعد ثلاث، فهو لا يصح ولا يثبت، لا يثبت، وأن العيادة على عمومها لجميع الأمراض، وهي واجبة على الصحيح، على الصحيح من حيث العموم، في تفصيل من العلم في أحوال الوجوب. عيادة المريض، عيادة واتباع الجنائز، وإذا مات فاتبعه، وإذا مات فاتبعه، كذلك أيضا يتبع جنازته، يتبع جنازته. وتارة يكون هذا الوجوب عينا، وتارة يكون وجوبا، يعني هو وجوب كفائي يجب أن يقوم باتباع جنازة أخيه المسلم، أو إذا كان هذا يعني اتباع جنازته مما ترك اتباع مما يشق على أهله، لأن له به قرابة وله به صلة، ولو لم يتبع جنازته لأورث وحشة في أهله، كيف لم يتبع جنازته؟ في هذه الحالة يتعين على من كان بينه وبين صلة من باب تمام الصلة أن يصل ما كان في حياته بعد موته، مثل ما نقول في عائلة المريض حينما يكون بينه وبين صلة أو قرابة، أو لا نقول يتعين زيارة كل مريض، إنما على تفصيل كما تقدم في هذا. وتشميت العاطس، وهذا ورد في عدة أخبار من حديث أنس وحديث أبو هريرة، وأنه تشميت العاطس، لكن تشميت العاطس إذا حمد الله، كما إذا حمد الله شميته، وإن لم يحمد فلا تشمتوه، فلا تشمتوه. وإبرار القسم أو المقسم، القسم المقسم يعني الذي يقسم على أخيه المسلم أن يصنع كذا أو أن يفعل كذا، فالأصل أنه إذا أقسم عليه أخوه فعليه يبرى أخاه بأن يكون المقسم محتاجا، أول مقسم عليه لا ضرر عليه. أما إنسان يقسم على الناس على العموم، أو يقسم على كل من رأى، أو يكون دين إقسام، فهذا لا يجوز. جاءت أحاديث بالتشديد في هذا فيما يتعلق في المقسم والمقسم عليه وإبرار المقسم. ولهذا لما قال العباس أقسمت عليك رسول الله، قال أقسم أبررت قسم عمي ولا هجرة، ولا هجرة، يعني بايعه لكن لم يبايعه على الهجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال أقسمت عليك يا رسول الله لتنبئني بما أخطأت، قال لا تقسم يا أبا بكر، ولم يخبره عليه الصلاة والسلام حينما أقسم على النبي عليه السلام، لأنه رأى من المصلحة ألا يخبر بتلك الرؤيا عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا كان إجابة المقسم يترتب عليه مفسدة أو يترتب فوات مصلحة، فإنه ينظر في حصول المفسدة دفعا، وينظر في تحصيل المصلحة إيجادا، فلا يفوت المصلحة بإبرار القسم، ولا يحصل المفسدة في إبرار القسم، بل الواجب أن ينظر في العاقبة في هذا. وكذلك أيضا كما تقدم بعد إبرار المقسم نصر المظلوم، ونصر المظلوم واجب، ثبت في الصحيحين من حديث أنس انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ونصر المظلوم الأصل المظلوم المعتدى عليه، وكذلك يدخل فيه الظالم، كيف أنصره؟ قال تردعه وتزجره عن الظلم، تزجره وتردعه عن الظلم. وإجابة الداعي كما تقدم في حديث أبي هريرة المحلي، إجابة الداعي يجب أن يجيب دعوة أخيه المسلم، يجب إجابة دعوة أخيه المسلم، وثبت في أخبار كثيرة من حديث ابن عمر، حديث أبي موسى المتقدم، وهذا عام في جميع الدعوات على الصحيح، كما قال كما حديث ابن عمر عرسا كان أو نحوه، في حديث هريرة هذا المعنى في حديث أبي هريرة، وجاءت حديث كثيرة معلومة في هذا الباب. فإجابة الدعوة متعينة بشروطها عند أهل العلم، بشروطها عند أهل العلم. وكذلك إفشاء السلام، إفشاء السلام، ما قال رد السلام، إفشاء السلام. ولهذا في حيوريه وإذا لقيته فسلم عليه، رد السلام واجب بالإجماع، وإذا حييتم فحيوا بأحسن ردوها، لكن الشأن في إفشاء السلام، إفشاء السلام فإفشاء السلام على الصحيح واجب، يجب أن تبدأ السلام، هذا هو ظاهر الأدلة، الإنسان يجب عليه يسلم، وإذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم، بل إن رد بل إن إفشاء السلام آكد من إجابة الدعوة. أرأيت لو أن أخاك دعاك ثم اعتذرت منه، فإنه يعذرك في الغالب حينما تعتذر منه، يعذرك إذا ما أجب دعوته في الغالب، لكن حينما تلقاه ولا تسلم عليه يعذرك ولا ما يعذرك؟ ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك ألا تسلم؟ يعني لا مؤونة في السلام ولا مشقة فيه، بل هو خير وهدى وصلاح. وهذا المراد يعني حينما لا يكون غافل، الإنسان قد يغفل أحيانا، قد يشغل، قد يفكر في شيء ولا يسلم، ليس معنى أن من لم يسلم أنه يعني تركه كبرا، لا. ولهذا وقعت قصة عثمان مع عمر رضي الله عنه في مسند أحمد بسند جيد، قصة في حديث طويل مع أبي بكر لما جمع بينهما لما سلم عليه عمر وكان ولم يرد عليه عثمان، يعني ما رد عليه السلام أصلا. فجاء عمر غضب وجاء إلى بكر قال ماذا حدث يا أمير المؤمنين؟ يعني ثم ذكر قصة مع عثمان. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه علم أن عثمان ذلك الرجل حي لا يمكن أن لا يسلم إلا لسمع، ثم بين أنه قد غشيه غاشيه وأنه تذكر حديث النبي عليه السلام فلم يشعر من يعني كان في أمر عظيم حتى تغشاه أمر شديد، تذكر حديث النبي عليه السلام هو في شديد فشغله وأنه فيه النجاة، فكان جوابه عند عمر رضي الله عنه حينما قال أخبرته وأن هي الكلمة التي أمر النبي عليه السلام بها عمه عند الموت فلم يجبه. الشاهد مثل ما تقدم أن فيش السلام متعين، لكن إذا كانوا جماعة فسلم أحدهم أجزاء، وأولى الناس بالله من بدأه بالسلام كما رواه أبو داود بإسناد جيد. والنواهي كما تقدم هذه نوع خواتم الذهب أو الذهب، وهذا ثابت في الأخبار الصحيحة في الصحيحين حديث هريرة أنه عن خاتم الذهب، وثبت أيضا في أخبار الصحيحين ابن عمر أنه عليه السلام تختم بخاتم ذهب ثم صعد المنبر فألقاه ثم تختم بخاتم فضة. وفي حديث ابن عباس صحيح مسلم أنه رأى ذلك الرجل عليه خاتم قال يعمد أحدكم إلى جبرة من نار فيضعها في يده فألقاه فقيل خذه فاستمتع به قال لا أخذه بعد أن رماه النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في الذهب عموما كما سيأتي في حديث ابن حذيفة وما حديث سلمة في معناه يأتي إشارة إليه إن شاء الله في الدرس الآتي في هذا المعنى، لكن هو في هذا الخبر عن خواتم الذهب وفي الأخبار أخرى عام وعن شرب في الذهب كما سيأتي، وهذا يشمل جميع الأواني كما سيأتي إشارة في حديث أم سلمة. وعن المياثر وعن القسي، المياثر قيل النهي عنها هي المياثر التي من حرير، وقيل المياثر الحمر، مياثر الحمر، وقيل مياثر الأرجوان كما حديث علي تم تقوم، والأرجوان معناها التي تكون صبغتها شديدة الحمرة، لأن بعض العلم يرى النهي عن الثوب الأحمر على خلاف في سبعة مذاهب وثمانية مذاهب، وإن كان الصواب جوازه إلا إذا كان ثوبا صبغ بالعصفر أو الزعفران لأن العصفر يصبغ إلى الحمرة ويحول لونه إلى الحمرة، وهذا هو الصواب فيه. أما حديث النهي عن الثوب الأحمر عند أبي داود هو حديث لا يصح، والصواب ما ثبت صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه مر عليه رجل وعليه ثوبان مزعفران فأمر أن يحرقهما، أمر أن يحرقهما عليه الصلاة والسلام. عن الشرب في الفضة كذلك كما سيأتي أن جميع أنواع الاستعمالات وعن المياثر، والمياثر اختلف فيها، المياثر اختلف فيها كما تقدم هل النهي عنها لأنها مياثر الحمر أو لأن المياثر من حرير أو لأن المياثر من الوثارة أو الوثارة وهي ليونتها فيكون النهي عنها للترفه. والأظهر والله أعلم يقيد بالرواية الأخرى المياثر الحمر وهي مياثر الأرجوان، المياثر التي تكون من حرير أو تكون تصبغ إلى حمرة يعني صبغت بالعصفر ونحوه، أو أنها المياثر التي هي من ملابس العجم والكفار فيكون النهي عنها لأجل التشبه بهم، وكله منهي عنه. وعن القسي كما تقول نوع من الحرير نسبة ينسب إلى القس، وكذلك في اللفظ اللي بعد عن لبس الحرير، والحرير الشيء الخالص سمي حرير لخلوصه وأنه ليس فيه شيء غيره، ومنه تحرير الشيء ومنه الحر وفلان حر ومحرر وتحرير الشيء، ومنه هذا يحتاج إلى تحرير بحث يعني تحرير تخليص وتنقية حتى يعرف وجه الصواب فيه، منه تحرير الشيء فالتحرير معناه التنقية وتخليص الشيء مما علق به من جهة معنى وحسا، فنهى عن لبس الحرير والاستبرق والديباج يعني بجميع أنواع الحرير. وهذا بات في حديث علي الصحيحين حينما نهاه أعطاه ذلك الحرير المخطط ولبس فنهاه عليه السلام وقال أمره أن يلبسه نساءه، وكذلك في قصة عمر رضي الله عنه التي في الصحيحين في هذا المعنى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، سبحان الله، استغفر الله. السلام عليكم.